إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا فيها إلى حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال. إذن قبل تمام هذا الحديث أو إتمامه، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت، إخوة الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن ملك الروم يجهز جيشا لغزو المسلمين في المدينة، وهذا بعد أن أتم الله الفتح على رسوله، ففتح عليه مكة والجزيرة العربية، فهم ما في خوف من العرب المشركين العرب، فالروم طمعت بالمسلمين، فلما سمع بذلك جهز جيشا كبيرا قوامه 30,000 لغزو الروم في عقر دارهم، وتوجه بالمسلمين إلى تبوك. عسكر في تبوك وهي على تخوم الشام، ولله الحمد ملك الروم لم يبعث جيشا لقتاله، لأن الرسول أرسل إليه رسالة دعوة فيها الإسلام، فكأنه تردد في الإسلام، فمن أجل هذا لم يعزم على قتال المسلمين. كان هناك بعض القرى العربية المتنصرة الموالية للروم، أرسل إليهم بعض سراياه عليه الصلاة والسلام، وصار ليدعوهم للإسلام، وصار بعض المناوشات، وانتهى الأمر بدون قتال كبير، يعني فقط قتال مع بعض القبائل العربية. وعزم النبي على الرجوع إلى المدينة بعد حوالي 20 يوما من مقامه في تبوك. أثناء الرجوع حدثت أحداث كثيرة تكلمنا عنها في خطب سبقت. من هذه الأحداث حديثنا اليوم، لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، صار قريبا منها، قال هذا الحديث اللي رواه أنس رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول؟ يقول: فلما دنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه اللي معه في الجيش، يقول لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث إخوة الإسلام؟ النبي لما دنا من المدينة يخبر الجيش الإسلامي، يقول لهم: يا أصحابي، في بالمدينة هناك رجال لم يخرجوا معنا إلى غزوة تبوك، ولكن كل أجر أنتم اكتسبتموه في الغزوة، سواء من السير في الطريق الشاق وما تحملتم من مشاق الطريق في الحر الشديد، أو ما تحملتم من مشاق قطع الوديان الوعرة، أو ما تحملتم من الرباط في تبوك، وما تحملتم من الجهاد ضد القبائل العربية، كل هذا الأجر هؤلاء الذين في المدينة شاركوكم فيه. فالصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، شاركونا فيه وهم بالمدينة؟ إنهم لم يخرجوا، وما هذا، شاركونا بهذا الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، شاركوكم فيه وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال: شاركوكم في الأجر لماذا؟ قال: لأنهم كانوا ينوون الخروج معكم، وكانوا حريصين على الخروج إلى الغزو إلى تبوك، ولكن هناك أعذار منعتهم، من أجل هذا شاركوكم في الأجر. طيب هذه الأعذار يا أخوة الإسلام مثل ماذا أعذرهم الله تعالى بها وأعذرهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منهم من كان ضعيفا، يعني كان كبيرا في السن أو عنده عمى ضرر في عينيه ما يستطيع يرى، كان ينوي الجهاد لما النبي استنفر أصحابه إلى تبوك قال له نحن جاهزين بس ضعاف عمره 70 سنة ما بيقدر يتحرك، أو آخر أصابته وعكة صحية ما بيقدر كان مريضا، أو ناس كانوا أصحاء بس ما معهم مال يشترون به دابة يخرجون عليها للمسافة الطويلة 700 كيلومتر. لذلك ومن هؤلاء أصحاب الأعذار 7 رجال من الأنصار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما معهم دابة، ما عندهم مال يشترون به دابة، فعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله بدنا نخرج معك بس ما معنا نوك، ما معنا جمال، أنت أمن لنا بعض الجمال، نحن 7 نفر نخرج معك. فالرسول حاول عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن، فقال لهم ما عندي إمكانية، فرجعوا إلى المدينة وهم يبكون حسرة على ما فاتهم من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أنزل الله تعالى عذرهم في القرآن الكريم حتى ما أحد يلومهم أو يعتب عليهم. يقول تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول تعالى هؤلاء ما عليهم مؤاخذة ولا معاتبة، كانوا معذورين. وأكثر من هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إن ما بس ما عليهم معاتبة بل هم لهم أجر، أجر الجهاد مع الصحابة في سبيل الله، ما بس ما عليهم معاتبة شاركوا الصحابة في الأجر. ولكن يا أخوة الإسلام معلوم قواعد الدين أن هذه مشاركة في الأجر في أصل الأجر ليس في التساوي بكامل الأجر، إنما لهم نصيب من الأجر بس ما كل الأجر، ما يستوي يعني اللي جاهد مثل اللي قعد، ولكن شاركوهم في أصل الأجر. دليل هذا يقول الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. الكل له أجر، القاعد والمشارك، ولكن اللي شارك له أجر أكثر. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا باختصار إخوة الإسلام معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قصير ولكن فيه معاني كبيرة. اليوم أقتصر على فائدتين من هذا الحديث بعون الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أنه من سعته من رحمة الله بعباده أن وسع لهم في الأجر والثواب، أعطوهم كثير من الأجر والثواب. فالله تعالى من رحمته بالعباد لم يعطيهم الأجر فقط على أعمال الخير التي عملوها، بل وسع لهم من رحمته بالثواب فصار يعطيهم الثواب حتى على نواياهم. نواياهم مثل هؤلاء الصحابة كانوا ينوون الجهاد وحريصين على الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ما تمكنوا، فالله أعطاهم الأجر، أعطاهم، وهذا من سعة رحمة الله بالعباد. في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. يقول فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى بيّن للملائكة، يبين لهم كيف يكتبون الحسنات والسيئات للعباد للبشر. يقول لهم إذا إنسان عبد من عبادي هم بحسنة فلم يعملها يقول كتبها الله عنده حسنة كاملة. إنسان هم بس بالشرط يكون هم بعزم قوي بس ما تمكن لعذر، هذا تكتب له حسنة كاملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنها من رحمة الله بالعباد أنه أعطاهم. إذا أنت بس نويت الحسنة وما قدرت تعمل لك حسنة، عملت لك حسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحمد لله أنه هذه القاعدة لم تسري على السيئات، لم تسري على السيئات. في حديث آخر رواه الإمام البخاري أيضا ومسلم عن أبي هريرة، الله يقول في النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول للملائكة كيف يبين لهم كيف يكتبون الحسنات والسيئات، يقول لهم: إذا أراد عبدي، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. يقول الله للملائكة تنظروا في كيف تكتبون أعمال العباد، يقول لهم إذا عبدي هم بمعصية بالزنا مثلا، إنسان فكر بالزنا حرص عليه وربط موعدا لكن انشغل بشغل نسيته الموضوع، هم بسيئة فلم يعملها، يقول تعالى: لا تكتبوها عليه سيئة، ما تكتبها شيء، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. إذا زنى اكتبوا زنية. في نفس الحديث يقول الله تعالى الملائكة: فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. يقول تعالى الملائكة: إذا هذا العبد ترك الزنا مش لأنه يشغل، لأنه تذكر المقام بين يدي الله فخاف الوقوف بين يدي الله فتركه لله، قال: فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذه من رحمة الله يا أخوة الإسلام بالعباد، هذه الفائدة الأولى. لذلك يوم قيام الإنسان يا أخوة، إذا كان حسنات بها المضاعفات والسيئات على حدها فقط، وفوقها سيئاتنا تغلب حسناتنا، ما تمصيبة كبيرة، ما تمصيبة كبيرة. هذه الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام. الفائدة الثانية، الإسلام أمرك أن تسعى بفعل الخير وأن تأتي به على الوجه الأكمل. لكن إذا علمت يا عبد الله أنه أنت ما تستطيع تأتي بفعل الخير على الوجه الأكمل، ما تتركه. أمر الإسلام أنه تعمل ولو ما وصلت للحد الأكمل، معليش، وتثاب، تثاب على ما عملت وعلى نيتك بالأكمل. ما معنى هالقاعدة؟ نبينها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يقول عليه الصلاة والسلام، شو معنى سددوا وقاربوا؟ يعني أنت ائتي العمل الصالح على أكمل وجه، هذا اسمه السداد، يعني ائتي بالعمل الصالح 100%. يقول وقاربوا، أي إذا ما قدرت تعمل العمل الصالح 100% أعمل قد ما فيك، قرب من الكمال، قرب من الكمال، سدد 100%، ما قدرت قارب، أي قرب من الكمال. بس ما تقول ماني قادر أعمل 100%، أترك العمل، لا تترك العمل، لأنك ستثاب على مقاربتك وتثاب على نيتك بأنه تنوي أن تفعل الأكمل. مثل، بدي أعطيك مثل، إنسان ينوي بلك: أنا يا أخي بدي أصوم كل تنين وخميس، وبدي أصلي لله كل يوم بالليل 8 ركعات لوجه الله عز وجل. هذا الإنسان صار يصوم كل تنين وخميس تقربا لله، وصار كل ليلة يصلي 8 ركعات في جوف الليل تقربا لله، هذا الوجه الأكمل، الوجه الأكمل. بس إجا وقت له في فترة كان مريضا، في ليلة مريض، لا قدر صام بالنهار ولا قدر يقوم الليل، قام بس 2 ركعات، بدل ما يقوم 8 ركعات قام 2 ركعات، وبدل ما يصوم تنين وخميس صام بس 2 تنين ما صام الخميس. هذا ما أتى بالأمر الأكمل، أتى بما دونه، فالله يكتب له الأجر الكامل، يكتب له قيام 2 ركعات، ويكتب له ثواب 6 ركعات اللي فاتته لأنه كان معذورا،
ويكتب له صيام يوم الخميس وصيام يوم الاثنين لم يصمه لأنه كان معذورا. دليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، عفوا الإمام البخاري وحده، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا في عبد كان مثلا يصوم تلين وخميس ويقوم الليل 8 ركعات بالليل دائما وهو صحيح الجسم وهو مقيم في البلد غير مسافر، ثم طرى عليه مرض أو سفر فقصر في صومه وقصر في صلاته، فالله يكتب له مثل ما كان يقوم به وهو صحيح وهو مقيم، نفس الأجر. لذلك لا تزهدوا يا أخوة الإسلام، الإنسان ما بيستطيع يأتي بالعمل الوجه الأكمل مملو ما تعمل، لا أعمل وأنت تساب على ما عملت وتساب على نيتك بأنك تنوي تعمل الأكثر. وهذه القاعدة يا أخوة الإسلام نستفيد منها اليوم كثير في حياتنا، ولها أثر كبير اليوم في حياتنا ونقاش كبير بين الشباب اليوم. ما هي المسألة اليوم؟ الله سبحانه وتعالى تعلمون من على إخواننا في سوريا بهذا الفتح المبين، بهذا الفتح المبين. فرأينا كثير من الشباب صار ينتقد، يقول لك يا أخي هؤلاء عملوا هيك وعملوا هيك، ماشي الحال الله يجزيهم خير، ولكن ما طبقوا الشريعة كلها، ما طبقوا كل أحكام الإسلام، ما عملوا دولة إسلامية، طبقوا بعض الأحكام تركوا بعض الأحكام، فصار يطعنون بهم. وهذا خطأ، وهذا خطأ. بيقول لك يا أخي الله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن هؤلاء عملوا شيء تركوا شيء، لا، هذا لا ينطبق هذه الآية عليهم. إنما هم الناس، إذا الإنسان عمل أراد أن يصل إلى الخير الكامل ويقوم دولة الإسلام في الأرض، دولة العدل في الأرض، ولكن لم يستطع في ضغوط دولية، في ضغوط ما بس روم وفرس وشرق وغرب، دول عربية تمنع ذلك، دول عربية تمنع ذلك، ما بدها لحية في الحكم، بتخاف تسري هذه العدوى إلى بلدانها. فإذا ما استطاعوا ما بنقول لهم عدوا وخلي الأسد يحكم يرجع للظلم، لا، اعملوا جزاكم الله خير، شو قدرتوا تقدموا للأمة خير، والباقي تسابون على نياتكم أنه كنتوا تريدون أن تعملوا بس ما استطعتم. هيك الأصل يا إخواني، هذه القاعدة تنطبق عليهم، مش القاعدة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك ما قدمه الإخوة من فتوحات عظيمة في هذه المعركة كان خيرا عظيما للأمة، لا يجوز لأحد أن يتنكره أو ينكر فضلهم ولا أن يطعن بهم، بل يشكرون على ما قدموا، ونسأل الله لهم أن يكملوا، أن يكملوا الأمر على أتم وجه. هذا الأصل في الإسلام، لا تنسوا فضل الناس يا أخوة الإسلام. والله هذا الفتح اللي تم في الأسبوع أو الأسابيع اللي مضت فتح عظيم من الله، له بركات كثيرة. اليوم بدي أذكر لكم فقط بعض بركات هذا الفتح اللي تم على إخواننا في سوريا بفضل من الله عز وجل. أول بركة يا أخوة الإسلام، إن عاد للناس ثقتهم بالله عز وجل وبوعده، وثقتهم بأنفسهم. ووضح هذه المسألة يا أخوة الإسلام، قبل الفتح اللي جرى على إخواننا في سوريا، قبل هذا الفتح كيف كان وضعنا؟ إيران كانت احتلت 4 عواصم عربية تفعل بها ما تريد من إفساد في الأرض، تشييع للناس ونشر للمخدرات، نشر للفساد وتهجير للناس وقتل. وأهل السنة بيقول لك يا أخي نحن عاجزون ما فينا نعمل شيء، هجرونا بلادنا، قتلوا منا من قتل، وهجروا من هجروا، واحتلوا بيوتنا، احتلوا مزارعنا في سوريا، احتلوا عقاراتنا، أكثر حمص كانت محتلة، احتلوا بيوتنا، ما فينا نعمل شيء، ما قدرنا نعمل شيء. شعر المسلمون أهل السنة خاص بالعجز. طيب هذه أول عجز. العجز اللي قبله النظام السوري كان يفعل ويرتكب، خاصة بعد خمود الثورة السورية، بعد ما خمد وهجها صار النظام ينتقم من الناس اللي مهجرين بدون يرجعوا، منعهم من الرجوع، والموجودين واللي هاجروا صدر بيوتهم واملاكهم، وكل واحد تورط مع الثوره كان يعذب اشد العذاب، والناس بالله عاجزين ما فينا نعمل شيء. اخواننا بغزه قبل هذا الفتح ابيدوا اباده جماعيه، اسرائيل كل يوم تقتل منهم 100 على الاقل، وما احد استطاع ان ينقذهم لا غرب ولا شرق، ونحن اهل السنه كنا عاجزين. فعجز بعد عجز بعد عجز، شعر الناس ان يعني نحن ما قادرين نعمل شيء، ما قادرين نعمل شيء، عاجزون محبطون. فجاء هذا الفتح من حيث لا ندري ولا نعلم، فأعاد لنا الثقة بالله عز وجل، الثقة بوعده، الثقة بأنفسنا بأن أهل السنة قادرون. شوف فتح عجيب، 10 أيام أزال الله بنيانهم اللي بنوه خلال 50 سنة، فتح عجيب. لك لا يجوز لأحد أن يتنكر هذا الأمر وينساه، هذه أول بركة من بركات الفتح. ثاني بركة يا أخوة الإسلام أنه كانت إيران تنشر التشيع في سوريا، كانوا أول شيء كثيرة من المساجد أهل السنة حولوها إلى حسينيات، صاروا يأتون بالمقامات المزيفة ينصبون في المساجد مقامات حتى يقولوا للناس، حتى يعبدوا الناس لأهل القبور، انتعوا ادعوا أهل القبور، هذا زينب وهذا الحسين وهذا رأس الحسين وهذا يد الحسين وهذا ابن الحسين، وعبدوهم من دون الله عز وجل. نشروا التشيع ونشروا الفساد في الأرض ونشروا الزنا باسم المتعة، صاروا يأخذون أولاد المسلمين رغبة ورهبة بحجة كشاف المهدي، يأخذونهم يشيعونهم. كثير من النساء صارت تتعاطى المتعة طلبا للمال، فقروا الناس، ولا طيب حتى ما تشعري بالحرج اعملي شيء، هي بتتمتعي ما بقى عليك حرج شرعي. لذلك هذا الفتح أزال كل هذه آثار المدمرة لإيران في سوريا. الأسبوع الماضي إخوة الإسلام كنا في سوريا، زرنا بعض المساجد، أحد مشايخ هذه المساجد قال لنا والله لو تأخر الفتح على سوريا بس 4 سنوات لرأيت الشعب السوري كله قد تشيع من شدة مكر إيران وخبث إيران. أليست هذه نعمة يا أخوة الإسلام كبيرة أن الله تعالى أوقف مدهم وخبثهم خلال 10 أيام وانقطع الحمد لله ذكرهم؟ هذه نعمة كبيرة، الناس رجعت إلى الحق إلى السنة. كان معاوية رضي الله عنه في قبره كان يأتي الشيعة يضربون قبره بالنعال والأحجار ويسبون مهدي صلى الله عليه وسلم، هذا كله توقف. هذا فتح عجيب. من بركات هذا الفتح أنه تحرر الناس من السجون. نظام الأسد ما كان همه إلا بناء المعتقلات والسجون، أي واحد يعارض دغري بعد تهمة على الشبهة بالسجن ويبقى سنين طويلة، وكثير منهم كان يموت فيدفنون سرا، لأن وجدت مقابر يا أخي الإسلام فيها أكثر من 100,000. لما قرأت أنا في 100,000 في بعض المقابر الجماعية تذكرت كلمة من سنة 90 سنة 1990 كنت في ألمانيا، أحد الإخوة السوريين بيقول لي كان في صديق له يعمل، قال له أنت شو عملك؟ اسمعوا شو عمله. قال له يا أخي أنا بروح على السجن بيحملوني جثث بدفنها بس هذا دوري. قال له شو تدفن تقريبا؟ قال له كل يوم بيحملوني شيء 500 جثة. يعني هذا النظام كان يقتل الناس في السجن وتحت التعذيب من سنة 80 إلى اليوم. في بعض الناس يقدرون اللي قتلوا تحت تعذيب أكثر من 1,000,000 إنسان. 50 سنة يقتل الناس، حسبها أنت كل يوم 500 جثة عم تدفن في مقابر جماعية، قديش قتل من المسلمين؟ هذه بفضل الله ذهب هذا كله وفضح النظام وتحرر الناس وتحررت النساء. هذا ما نفتح يا أخوة الإسلام. في بنت عملوا معها مقابلة وقلت لهم أنا دخلت السجن عمري 19 سنة وأنا بنت عزراء، خرجت من السجن عمري 30-40 سنة وعندي 3 أولاد ولا أعرف الأب، لأنه كذا واحد كان يغتصبوها. هل تنكرون هذا الفضل؟ هل تنكرون هذا الفتح؟ ومن بركة هذا الفتح أنه تحمس الناس عندنا من سياسيين وغير سياسيين اللي كانوا بعمره ما يحكوا بالعفو العام، كانوا ضد العفو العام، الآن صرنا دغري يخرجون على المنابر وعلى الملأ يقولوا نحن مع العفو العام. تشجع الناس على العفو العام في لبنان بسبب ما جرى في سوريا، لأن سوريا يخافون، لأن كثير من شبابنا ظلم بسبب سطوة النظام السوري وحلفائه في لبنان. فسوري بيقول لك يا عمي ما يصير معنا بلبنان مثل ما صار بسوريا، خلينا نعمل عفو عام ونخلص منهم. هذا من بركة هذا الفتى. وأيضا يا أخوة الإسلام، من بركة هذا الفتى أنه بعد ما نحن كنا كالشباب الإسلامي مطارد في إما مسافرين أو هربانين أو متخفيين هنا نخاف من الحواجز، فتحت لنا بلاد سوريا كلها، نذهب بدون فيزا بدون شيء بدون خوف بدون قلق. وإذا مجرموها مجرمو سوريا مثل علي مملوك وغيره من أكابر المجرمين يدخلون لبنان خائفين مزعورين من أن يعتقلهم الناس ويقتلوهم، هذا من فتح من الله. ومن بركة هذا الفتح أنه وقفت هذه المخدرات اللي ملأوها في شوارعنا وفي بيوتنا في شبابنا وبناتنا، مصانع كبيرة بس هم المخدرات، مش المخدرات في لبنان وفي العالم العربي وفي الخليج، هذه كلها توقفت ببركة هذا الفتح. لذلك لا تغمطوا الناس حقهم يا أخوة الإسلام، أثنوا عليهم وادعوا الله لهم بالسداد والصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.